الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نواصل الحديث في التعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. تقدم التنبيه على أن صعود الجبل الذي فيه غار حراء أنه إذا كان من أجل تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى فهو بدعة، وإن كان من أجل مجرد الاستطلاع فالأولى تركه. قال الشيخ رحمه الله: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، يعني لمحبته صلى الله عليه وسلم للبيت، لمحبته للبيت تعظيمه له، فكان إذا استقبل القبلة في صلاته إلى الشام يجعل الكعبة بينه وبين القبلة، يجعل الكعبة بينه وبين قبلته إلى الشام إلى بيت المقدس. ثم لما هاجر إلى المدينة بقيت القبلة على ما هي عليه في اتجاهها إلى بيت المقدس، ولكن تعذر أن يجعل الكعبة بينه وبين قبلته، فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع أن ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى نسخ وأمر بتوجيه القبلة إلى البيت الحرام، وأشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم نزل النسخ. قال: بعد قدومه المدينة بسبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا، يعني إما سنة وأربع أشهر أو سنة وخمسة أشهر، حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة. واستغل اليهود، استغل المنافقون هذا التحويل للقبلة، استغلوه في الدعاية ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام، وأوقعوا الشك في قلوب بعض الناس ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه، حتى ذكر المؤرخون أنه حصلت ردة من بعض الناس فارتدوا بسبب تلك الدعايات المغرضة والتشكيك الذي استغله بالذات اليهود في مسألة نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فصوروا للناس أن دين محمد صلى الله عليه وسلم على مزاجه، مرة القبلة للكعبة، مرة لبيت المقدس، مرة القبلة للكعبة، وغدا الله أعلم وين سيوجه الناس، ومثل هذه الدعايات المغرضة والتي صوروا فيها أن الدين الذي يجيب به محمد ليس من عند الله وإنما هو راجع إلى هواه، وصوروا للناس أنهم فقط ما يريد إلا مخالفة اليهود، الشيء الذي يفعلون يريد أن يخالفهم من أجل أغراض نفسية وشخصية. ولهذا نجد في سورة البقرة نجد العناية الكبيرة بمسألة النسخ والإعادة فيها والإبداء والتكرار فيها، كل ذلك من أجل ترسيخ الإيمان في قلوب أهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن كان أمر عظيم، كانت فتنة كبيرة لكثير من الناس، فثبت الله عز وجل أهل الإيمان وأيقنوا وعلموا أن الجهاد كلها لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن لله عز وجل المشرق، ولله المغرب، ولله جهة الشمال، ولله جهة الجنوب، كل الجهات لله، ولكنه ينص على الشرق والغرب لأن فيها آيات عظيمة، المشارق والمغارب، تنبيه على ما جعل الله فيها من هذه الآيات العظيمة: مشرق الشمس، مشرق القمر، مغرب الشمس ومغرب القمر، إلى غير ذلك من الكواكب التي تشرق وتغرب. وإلا فلله عز وجل الجهات كلها. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو مالك الجهات، إذن هو الذي يختار لعباده القبلة التي يريد سبحانه وتعالى، يوجههم إلى الكعبة استقبلوها، يوجههم إلى بيت المقدس يستقبلونه، يوجههم إلى أي جهة كانت. فالمطلوب هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ليست العبرة بالاتجاه إلى جهة ما، لا، العبرة بطاعتك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. فإذا المسألة مسألة اتباع، ما هو مسألة جهات، مسألة اتباع. فحيثما يوجهك الله تتجه. وأما قوله سبحانه وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، فالمقصود أنك حيث اتجهت فيما أذن الله عز وجل لك به وأمرك به فهي الجهة، فهي القبلة المطلوبة منك المشروعة المتقبلة. فإذا كنت مثلا مختارا مستطيعا عالما فإنك تستقبل الكعبة في صلاة الفريضة. إذا كنت عاجز عن استقبالها لمرض لقيد لنحو ذلك فتصلي على الحالة التي أنت فيها وصلاتك مقبولة. فأينما تولوا فثم وجه الله، أنت لا تستطيع أن تصلي إلا لهذه الجهة، لكونك مثلا مقيد، لكونك مريض، ما في عندك أحد يوجهك إلى القبلة، ما تستطيع التحرك. فإذا قبلتك الجهة التي تستطيع أن تصلي إليها. إذا كنت في حال سفر مسافر وكنت على الراحلة وتريد أن تتنفل لله عز وجل بنوافل، فإنك تصلي حيث اتجهت بك راحلتك، حيث اتجهت بك الطيارة، اتجهت بك السفينة، اتجهت بك الحافلة، وسيلة النقل التي أنت فيها. فقبلتك في النافلة في السفر حيثما توجهت، شرق أو غرب، شمال أو جنوب، كل ذلك مقبول منك ولله الحمد. فإذا المسألة كما نص الله عز وجل ونبه عليها أن المسألة مسألة اتباع واقتداء، فما أمرك الله عز وجل به تمتثل. وقضية النسخ الله عز وجل يحكم بما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان الله مالك السماوات ومالك الأرض ومالك الملك ومالك كل شيء، فإذا هو الذي يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء ويثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. والنسخ له حكم عظيمة: إظهار الامتنان على العباد، نقلهم لما فيه خير وصلاح لهم عما كان عليه الأمر، قد ينقلهم إلى أشق ليعظم الأجر، قد ينقلهم إلى أقل من أجل التخفيف والرحمة، أو ينقلهم إلى لا شيء، وقد ينقلهم إلى مساوي ابتلاء. فإذا الأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: ثم هاجر إلى المدينة، يعني لما أمر بالهجرة فضاقت بهم الأحوال في مكة بسبب شدة عداوة المشركين لهم حتى منعوهم من عبادة ربهم ومن إظهار دينهم، قتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا وطردوا من طردوا وفعلوا ما فعلوا بأهل الإيمان. وكان المسلمون في مكة مأمورون بالإعراض عن أذى المشركين لقلة عددهم وضعف عددهم وعدم وجود الطاقة عندهم بقتال عدوهم. فأذن الله عز وجل لهم في الهجرة، هاجر مجموعة إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم رجعوا، ثم هاجر أكثر منهم إلى الحبشة مرة ثانية. وكانت هذه هجرة من دار الكفر، من دار الخوف إلى دار الأمن، هي كلها دار كفر هذه وهذا، لكن كانوا في الحبشة يأمنون على أنفسهم، يأمنون في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. ثم جاء الله عز وجل بعد ذلك بالفرج، فدخل أهل المدينة في الإسلام، وتمت بيعة العقبة الأولى، تمت بيعة العقبة الثانية، وعلى ضوء البيعة الثانية وتعهد أهل المدينة بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته إذا هاجر إليهم، أقول بناء على هذه الاتفاقية التي وقعت في بيعة في العقبة الثانية هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد سبقه كثير من المسلمين، سبقه كثير من المسلمين إلى الهجرة. وقول الله عز وجل في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قد استشكل بعض الناس هذه الآية، كيف يعني تبوأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ من الذي أسلم أول، أهل مكة ولا أهل المدينة؟ أهل مكة، أليس كذلك؟ طيب الله يقول والذين تبوأوا الدار يعني المدينة والإيمان، يعني دخلوا في الإيمان من قبلهم، والكلام الضمير يعود إلى المهاجرين. كيف يحصل هذا؟ وضح الإشكال؟ من يجيب؟ ما في جواز الشيخ أحمد؟ ما في جوائز للي يجيب على الأسئلة؟ طيب تفضل. أيوة ما شاء الله، يعني بعد أن صار الدار إيمان. طيب سمعنا الجواب، يقول أخونا الشيخ حفظه الله يقول أنه المقصود يعني بعد ما صارت المدينة دار إيمان كان أول من سكنها الأنصار. هل توافقون على هذا الجواب أو واحد عنده جواب آخر؟ نسمع. نعم، من قبل إيش؟ من قبل إيش؟ والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار اللي هي المدينة. طيب هذا أمر واضح أنه الأوس والخزرج ساكنين في المدينة من قبل، واضح؟ طيب الإيمان، تبوأوا الإيمان، دخلوا في الإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين. ما وصلنا إلى الجواب. طيب يبقى يعني جواب أخونا قريب جدا ونعطيها جائزة، يقول الشيخ أحمد إذا كان ما عندك تفضل. يلا مبارك، المصحف كامل ما شاء الله. طيب يقول المفسرون المقصود في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل هجرة المهاجرين، فما هاجر المهاجرون إلى المدينة إلا وقد دخل الإيمان في كثير من بيوت الأنصار من أهل المدينة. قال المقصود يعني من قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون، جاء مجموعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، عرض عليهم الإيمان، آمنوا، رجعوا المدينة وأخذوا يدعون الناس إلى الإيمان، فدخل فيهم الإيمان. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم مصعب بن عمير وغيره، فدخل أيضا أعداد كبيرة، وما انطلقت الهجرة من مكة إلى المدينة بشكل كبير حتى كان الإيمان قد دخل كثير من بيوت الأوس والخزرج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مدام جتنا يعني مجموعة من الجوائز، فإن شاء الله في نهاية الدرس سنسأل الأسئلة عن بعض ما مر ذكره في الدرس، فأحفظ وفهم وقيد وسجل لعلك أن تحظى بشيء من هذه الجوائز العاجلة إن شاء الله. إلى الجوائز الآجلة لنا ولكم بإذن الله. قال: ثم هاجر إلى المدينة، هجرته إلى المدينة بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته خفية، هاجر خفية. وذكر المؤرخون أنه ما أحد يعني هاجر علانية، والقصة التي فيها أن عمر هاجر علانية ومن أراد أن تسكله أمه وكذا وكذا فليلحقني وراء هذا الوادي، هذه لا تثبت. صحيح عن عمر أنه هاجر أيضا خفية، فكان المشركون يترصدون لكل من أراد أن يخرج، إن استطاعوا أن يحبسوه بنفسه حبسوه، وإن لم يستطيعوا أخذوا ما معه من مال. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام خفية في قصة معروفة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي. قال: وهو كافر استأجره النبي صلى الله عليه وسلم، استأجر كافر يدل على الطريق إلى الهجرة إلى المدينة، يريد أن يسلك طريق بعيدة عن الطريق المسلوكة المعروفة. وكان عبد الله هذا خريت، إيش معناه خريت؟ يعني عارف بالطرق، عالم بالطرق. قال وهو كافر، وش يؤخذ من هذا؟ وش استفاد منه؟ هذا غششناك في المحاضرة اللي أمس الظاهر. طيب صحيح يؤخذ من هذا جواز إيجار الكافر، بس إذا كان مأمون، إذا كان المسلم يأمن جانبه فيجوز لك أن تستأجره على عمل. وهذا الرجل كان كافرا، ولكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وثق في أمانته وأنه لن يفشي سره. هذا الذي حصل منه، هذا الذي حصل منه. قال ولم يعرف له إسلام، لم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين. حصلت له في قصة في حادث الهجرة أنه مر بخيمة أم معبد، وكان أبو معبد غائبا عن أهله، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام شيء يشربه، فقالت ما عندنا شيء، كانوا في أيام جوع، أيام قحط، أيام جدد، عندها شاه ضعيفة ليس فيها لبن، فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام فمسح عليها، فملأ الله عز وجل ضرعها لبنا، فحلب النبي عليه الصلاة والسلام وشرب وسقى أصحابه، وبقي لأهل البيت خير كثير. وفي اليوم الثاني ذكر أصحاب السير أن أهل مكة سمعوا مناديا أو سمعوا هاتفا ينشد يقول جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالخير وارتحلا به فأفلح من كان رفيق محمد. فعلموا أن طريقه إلى المدينة لما سمعوا بطار خيمة المعبد، هم كانوا يعرفون أنها في الطريق بين مكة والمدينة. وحصل أيضا في هذه الرحلة قصة مع سراقة بن مالك سيد من سادات العرب، وقد سمع طرف خبر بأنه في أشخاص يمشون في طريق الساحل، فوقع في نفسه أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كانت قريش قد وضعت جائزة كبيرة لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي بأبي بكر حيا أو ميتا، فعرض بالقول وأن هؤلاء أشخاص خرجوا في طلب إبل لهم، يسمع الناس الحاضرين أنه يدري من هؤلاء حتى لا يفطن أحد لما فطن له. ثم أمر الخادم فأخرج له فرسه وأخرج له سلاحه من وراء البيت وركب وانطلق وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منهم كاد أن ينالهم، ساخت قوائم فرسه في الأرض، وكانت أرضا صلبة حماية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأخرجها وجاهد فيها وتعب فيها حتى أخرجها، ثم انطلق مرة ثانية وراءه. ولما اقترب منهم حصل لها ما حصل في المرة الثانية، ثم حصل مرة ثالثة له مثل ذلك، فعلم أن هذا أمر من قبل الله عز وجل وأنه لا طاقة له بهم. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يكتب له كتاب وتعهد له بأن يدافع عنه وأن يحمي عنه، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أمان ثم رجع. فكل ما قابل أحد في الطريق يريد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام لعله يكون قد سلك هذا الطريق، يقول لهم هذا الطريق قد كفيتكموه فيردهم. قال بعض أهل العلم يعني كان في أول النهار عدوا لهم وفي آخره صار حاميا لهم ومدافعا عنهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال وقام بالمدينة 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وقيل 65 والأول أصح. مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة، ومات أبو بكر وعمره أيضا 63 سنة، ومات عمر وعمره 63 سنة، ومات علي وعمره 63 سنة، وأما عثمان فقيل أيضا ابن 63 وقيل ابن 80. قال وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يعني يوم مولده جعله الله عز وجل أيضا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، حين اشتد الضحى لثنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. لكن المشهور أنه في الثاني عشر، المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، وكانت مدة علته 12 يوما، وكان أول ما اشتكى اشتكى صداع في رأسه، مر على عائشة وهي رابطة على رأسها فقالت ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، ثم اشتكى بدأ معه المرض 12 يوم حتى قبضه الله عز وجل إليه. كان ذلك المرض الذي أصابه بسبب الأكلة من الشاه المسمومة التي أكل منها في خيبر، فما زالت تعاود حتى جاءته في المرة الأخيرة ومات بسببها عليه الصلاة والسلام. قال تولى غسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقثم ابن العباس. أحد يعرف ما معنى قثم؟ على وزن عمر قثم، يقولون هو الذكر من الضباع، الذكر من الضباع. وأسامة بن زيد وشقران كلاهما مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسامة وشقران، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري من الأنصار، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، يعني نسبة إلى سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص. إيش الفرق بين القميص وبين الثوب؟ القميص له أكمام، القميص له أكمام، والثوب مثل الإزار والرداء، الإزار والرداء هذا الواحد منهما ثوب، ليس فيهما قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا، يعني كل واحد يصلي لوحده. منهم من يقول أنه صلوا عليه صلاة الميت المعروفة، ومنهم من قال المقصود يعني يدخلون يدعون ويخرجون، لكن ظاهر الكلام الله أعلم أنهم كانوا يصلون عليه صلاة الجنازة المعروفة، صلاة الجنازة المعروفة، لكن ليس لهم إمام، ليس لهم إمام. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد. وقد تأخر دفنه عن وفاته لسبب، من يعرف؟ يعني توفي عليه الصلاة والسلام في ضحى يوم الاثنين، ولم يدفن إلا قبل فجر يوم الأربعاء. ها؟ اختلاف في مكان الدفن؟ لا، 3 أيام يختلفون من أجل وين يدفن ولا؟ ها؟ لا. كيف؟ أي تمام، انشغلوا بشأن الخلافة التي فيها اجتماع كلمة المسلمين وحماية بيضتهم، وهذا أمر عظيم ومهم، ليس من باب الزهد يعني في النبي عليه الصلاة والسلام والتهاون بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لا، وإنما انشغلوا بأمر فيه مصلحة عظيمة للإسلام وأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله عز وجل له. فلما اجتمعت الكلمة وانتهى الأمر الذي كان في ما يتعلق بشأن الخلافة، عند ذلك دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقههم رضوان الله عليهم. طيب صبر. قال وأطبق عليه 9 لبنات ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه. طيب قال ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه. ذكروا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضانهم لما اختلفوا يعني أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يدفن النبي إلا حيث قبضت روحه. وبينت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إنما دفنوه في بيته خشية أن يبرز قبره فيتخذ عيد ويتخذ مسجد. قال وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة. العرب كان عندها طريقتان في القبر، عندهم طريقتان، عندهم اللحد وعندهم الشق. الشق يكون في وسط القبر في أرضية القبر في وسطه، واللحد يكون في جانب القبر، في جانب القبر مما يلي القبلة في الجهة المقابلة للقبلة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا يعني هل يشق له أو يلحد له، فأرسلوا، كان في المدينة رجلا واحد يلحد والثاني يشق، فأرسلوا رسول إلى هذا ورسول إلى هذا، وقال الذي يأتي الأول هو الذي يتولى الحفر، فجاء صاحب اللحد أولا. لكن الآن أنا ما أذكر يعني هل صحت هذه الرواية، لكن هذا الذي في ذهني الآن أنهم نادوا أرسلوا للرجلين الذي يلحد والذي يشق، فجاء الذي يلحد أولا فلحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، دفن أبو بكر لما مات في حجرة عائشة، ولما طعن عمر استأذن من عائشة، أرسل إليها ولده عبد الله بن عمر، وقل لها إن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين فإنني لست اليوم أمير المؤمنين، قل إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبه. فقالت عائشة نعم، وإن كنت يعني كنت أرجوه لنفسي، كانت تأمل وترجو أن تدفن في هذا الموضع المتبقي من الحجرة، ولكن أوثر عمر على نفسي. فلما شعر عمر بدنو الأجل نادى عبد الله أيضا مرة ثانية، وكان عمر يعني ينتظر الخبر ماذا سيكون الجواب. فلما دخل عليه ابن عبد الله بن عمر أخذ يتطلع عليه مع شدة الطعنة واقترابه من الموت، فقال أبشر يا أمير المؤمنين، يعني أنها رضيت، فحمد الله وأثنى عليه. فلما شعر بدون أجله قال لابنه يعني إذا غسلتموني وكنفتموني وصليتم عليه وكذا فلا يعني تدفني في حجرتها حتى تستأذن مرة أخرى. ليش؟ قال لعلها إنما أذنت في حياتي حيان مني، يمكن ترجع عن كلامها بعد أن أموت، فأذنت له ودفن في حجرتها رضي الله عن الجميع. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جمع بينهما، وفي ذلك يعني ما فيه من تكريم لهما والرفعة لشأنهما، وهذا كله مثوبة من الله عز وجل عظيم جهادهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بلائهما في الإسلام. وقد جاءت إشارة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هؤلاء الثلاثة سيدفنون متجاورين. تذكرون الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائط في المدينة في بئر، فجلس على فم البئر ووضع رجليه في الماء صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن أبو بكر فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وجلس بجنب النبي عليه الصلاة والسلام ودل ساقيه في الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فجلس مقابلا لهم وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل أبو بكر. بعد قليل استأذن عثمان فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل أراد أنه يجلس معهم في البئر على حافة البئر ويفعل كما فعلوا ما وجد مكان، فوقف وراءهم. قال سعيد علي بن المسيب فأولتها أنها قبورهم، أول هذه الحادثة على أنها قبورهم. وفعلا اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر في حجرة عائشة، ودفن عثمان في البقيع، لكن أخفي قبره خوفا عليه من الخوارج الذين ذبحوه ظلما وعدوانا. قال المؤلف فصل في أولاده. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وجعل لهم أزواجا وذرية، لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، وطلب الذرية والولد هذا أيضا من سنن الأنبياء والمرسلين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام شباب هذه الأمة على الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير قال يا سعيد تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وحكى النبي عليه الصلاة والسلام على الاستكثار من الأولاد، قال تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. يباهي النبي عليه الصلاة والسلام بأمته الأمم يوم القيامة، يباهي بهم الأنبياء أن أتباعه أكثر الأمم. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج، رزقه الله عز وجل بعدد من الزوجات ورزقه أيضا بذرية. والزواج في الإنسان كمال لكنه في حق الله عز وجل نقص، ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عنه. كيف؟ هذا فسره بتفسيرين، فسره بتفسيرين. أخونا يسأل عن كلمة ابن عباس فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقول هل المقصود عن الواحد يعدد؟ نقول فسرها أهل العلم بتفسيرين، منهم من قال أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فإن خير الأمة وهو أكثر هذه الأمة نساء، يعني كان يقول تزوج يا سعيد، تزوج يا سعيد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ولم يتزوج واحدة وإنما تزوج عددا من النساء. وقيل يشير ابن عباس إلى فعل خيار هذه الأمة وكثير من ساداته وفضلائها، وأنه كان كثير منهم يعدد تزوج أكثر من امرأة، فكان يقول تزوج ولا تقتصر حتى على واحدة، واضح؟ ولكن التعدد مشروط بشرط شرطه الله، وهو أن يغلب على ظنك أنك تعدل، فإن غلب على ظنك أنك لن تعدل فواحدة. هذه الحادثة تزعل علينا الحريم بعدين. يقول طيب نعود للموضوع، قلنا ان الزواج يعني في حق المخلوق كمال له، لان الانسان ناقص والزوجة تكمل من نقصه والولد يكمل من نقصه، في حاجة الى الزوجة في حاجة الى الولد، ولكن في حق الخالق سبحانه وتعالى نقص، ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه ان يكون له ولد لم يلد ولم يولد. فمن سنن الأنبياء والمرسلين الزواج، وهذه المناسبة ندعو فيها الشباب إلى المبادرة إلى الزواج متى ما تمكنوا وتيسر لهم ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة، القاسم وهو أكبر أولاده، وبه كان يكنى، وبالذات اليهود يعني العرب كانوا ينادوه قبل الرسالة يا ابن القاسم، واليهود أيضا كانوا ينادونه بهذه الكنية. وأما بالنسبة للمؤمنين فإن الله عز وجل أدب المؤمنين أدبا ألا ينادوا الرسول باسمه ولا ينادوا حتى بكنيته، ما ينادون لا بالاسم ولا بالكنية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما أمر أن نناديه كما يناديه الله يا أيها النبي يا أيها الرسول. فكان المؤمنون إذا نادوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله، قالوا يا نبي الله، أما نداءه بالاسم المجرد أو بالكنية فلا. قال وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها، يعني بمكة قبل النبوة، وعبد الله ويسمى الطيب الطاهر وإبراهيم. بالنسبة للقاسم وعبد الله فأمهم خديجة، وبالنسبة لإبراهيم أمه مارية القبطية. قال الشيخ وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه، يعني بذلك ماذا؟ يعني معاذ الله أن يسمي الرسول ولده باسم معبد للآلهة للأصنام، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه، يعني أن هذا خبر ضعيف لا يلتفت إليه. أما بالنسبة للبنات فقال للبنات زينب، يعني له من البنات زينب، تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس من بني أمية من بني أمية. قال هو ابن خالفها وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد. ولدت له عليا مات صغيرا وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تذكرون قصتها. قال وبلغت حتى تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لهم ابنة زينب وزوجها أبو العاص ابن الربيع أسلم فيما بعد وردها إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قيل بنكاح بعقد جديد وقيل بالعقد الأول. الصحيح والله أعلم أنه ردها بعقد جديد. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له الحسن والحسين ومحسن. وأم كلثوم أم كلثوم تزوجها عمر رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن العلاقة بين عمر وبين علي كانت علاقة إيش؟ عداوة؟ لا، علاقة مودة وبينهم المصاهرة. واضح؟ فهذا في رد على الرافضة الذين يصورون العلاقة بين علي وبين عمر على أنها علاقة عداوة شديدة، حتى يتهمون عمر بأنه هو الذي بأنه كسر باب فاطمة وبأنه رقصها وأخرج وأسقط ما في بطنها، وأن العلاقة كانت على أسوأ ما تكون. وهذا كله من الكذب ومن البهتان. قال أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زينب بنت علي، وأم فاطمة تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. البنت الثالثة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان فماتت عنده، ثم تزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أختها أم كلثوم. وتلاحظ الآن أن بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم ثلاث أربع بنات، واحدة منها منهن تزوجها أبو العاص من بني أمية، ورقية وأم كلثوم تزوجها من عثمان من بني أمية، واحدة تزوجها من بني هاشم ابن عم علي بن أبي طالب. وهذا يدل على قوة العلاقة يعني بين بني هاشم وبني أمية، علاقة قوية وبينهم مصاهرات وبينهم نسب قريب. وهذا أيضا في رد على بعض من في قلبه غيظ على بني أمية ويصور أن المسألة مسألة عداوة بين بني هاشم وبين بني أمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدنيهم ويقربهم وتزوج منهم وزوج إليه وزوج ببعضهم. قال وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنهم من نارية، وكلهم ماتوا قبله حتى يعظم الله عز وجل بذلك أجره ويثقل بهم ميزانه صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة فإنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعده 6 أشهر ثم ماتت. وهذا من يعني من فضائلها أنه يكون في ميزان صبرها في ثواب، في ميزان حسناتها صبرها على فقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم المصائب. وقد ثبت عن أنس بن مالك أنه قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لو عاش إبراهيم لكان نبيا. قال بعض العلماء ما يلزم أن كل ابن نبي يكون نبي، ومن الأدلة على ذلك قصة من ولد نوح أليس كذلك؟ لكن قال بعض أهل العلم إن هذا لا يقال من قبل الرأي، لو عاش هو نص على ما قال إنه كل ولد نبي، قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا. فقالوا إن أنس لم يقل ذلك من تلقاء نفسه وإنما عن طريق توقيف، عن طريق توقيف. فلعله الله أعلم سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من الحكم التي اقتضت أن يتوفى إبراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده. قال فصل في حجه فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. لماذا أفرد الحج وجمع العمرة؟ استاذن عشان تحصل الجوائز. الجواب بالاستئذان. تفضل. طيب بارك الله فيك. طيب اختر واحدة من الجائزتين. الكتاب تفضل. هذا كتاب جيد بعنوان الوصية ببعض السنن شبه المنسية. إذن السبب واضح أنه أفرد الحج لأنها حجة واحدة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع العمر لكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كما سيأتي إن شاء الله. روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع مرات. الأولى عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. قال صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. يعني نقل إن النبي عليه الصلاة والسلام حج وهو في مكة قبل الهجرة، لكن غير صحيح. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. طيب اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر. العمرة الأولى التي هي عمرة الحديبية، وكانت من عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في شهر ذي القعدة، كل عمره صلى الله عليه وسلم. فالعمرة في الحديبية في شهر ذي القعدة، عمرة القضية في شهر ذي القعدة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي قرنها بالحج أحرم في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. طيب العمرة في رجب هل لها فضيلة خاصة؟ ما لها فضيلة خاصة. العمرة في رجب ليس لها فضيلة خاصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية إنما اعتمر في رجب، في ذي القعدة. وبالنسبة في سنته القولية رغب في العمرة في أي شهر؟ في شهر رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة، في لفظ تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. طيب فيما يتعلق مسألة العمرة، قال عندنا عمرة الحديبية السنة السابعة، عمرة السنة السادسة عمرة القضية وعمرة القضاء. ما المقصود بكلمة عمرة القضاء؟ تفضل. يعني يقضي العمرة التي فاتته في الحديبية، هذا المقصود. طيب لو كان يعني على هذا الأساس، إذا كانت عمرة القضاء هذه قضى عن عمرة الحديبية، معناته أنه ما تعتبر عمرة الحديبية عمرة، وصارت كم؟ تكون ثلاث. الصحابي نص على أنها أربع. نعم. كيف؟ أحسنت بارك الله فيك. المقصود بالقضية أو القضاء يعني الصلح والقضاء الذي تقضاه مع المشركين، هذا المقصود. ولا عمرة الحديبية عمرة تعتبر عمرة كاملة وأجرها كامل، وتكتب لهم أجر عمرة، فهي عمرة مستقلة بنفسها. واضح هذا؟ لا. فحصروا عن البيت وأهدوا هدي الإحصار وتحللوا ولهم أجر عمرة كاملة، ثم صارت عمرة القضاء يعني عمرة العمرة التي اصطلحوا على أن يعود إليها من العام المقبل. تفضل. نعم. المهم أنا أخير الأخ. أيوة أختر. تفضل. لا سنتين لا. من التعدد وخرون عنه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قال فصل في غزواته. أولا كان الجهاد ممنوعا منه الجهاد المسلح، كان ممنوعا منه في مكة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار للمسلمين قوة وشوكة أذن الله عز وجل لهم في الجهاد، أذن لهم في أن يقاتلوا من قاتلهم، ثم بعد ذلك أمروا بقتال المشركين كافة. فتجد أن النصوص منها ما يأمر بالعفو ويأمر بالصفح ويأمر بالإعراض عن المشركين، ومن الآيات ما يأمر بقتال عدو الله عز وجل. فهل المقصود من ذلك أن آيات السيف نسخت آيات الصبر والصفح، أم كيف نوفق بين هذه الآيات؟ نعم أيوة بارك الله جيد بارك الله تفضل. هذا أمان هذا تفضل. طيب إذن جواب أخينا صحيح، وهو أن المسألة ليست من باب النسخ الذي هو رفع الحكم السابق بالنص الجديد، وذلك أنه لا يصار إلى النسخ إلا حيث تعذر الجمع بين الدليلين وعرف التاريخ، كما هو معروف في باب شروط النسخ في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. فالمقصود أنه مدام أنه يمكن الجمع بين آيات الصبر والصف والإعراض عن المشركين وبين آيات الجهاد، فيجب المصير إلى الجمع بينهما إعمال لكل الأدلة. طيب تواجهنا هنا مشكلة، وهو أن كثير من العلماء يعبرون بالنسخ، إن آية السيف نسخت آيات الصبر والصف والإعراض. نقول إن النسخ في اصطلاح السلف أوسع من النسخ في اصطلاح الأصوليين، فالنسخ يطلق عندهم على تخصيص، يطلق عندهم على التقييد، واضح يطلق عندهم على بيان المجمل، كل هذا يطلق عليه نسخ، وليس هو مختص بالحالة التي اصطلح عليها العلماء، وهو رفع الحكم السابق بحكم جديد متأخر عنه. فإذا يعمل بآيات الجهاد في الوقت الذي يكون عند المسلمين قوة وقدرة على قتال عدوهم، ويعمل بآيات الصف والإعراض عن المشركين في حالة التي يكون فيها المسلمون ضعفاء لا يستطيعون أن يقاتلوا عدوهم، ونص على هذا الجمع من المحققين، منهم على سبيل المثال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصارم المسلول، ومنهم أيضا ابن كثير وغيرهم. فلما شرع الله عز وجل لنبيه الجهاد قاتل أعداء الله قتال هجوم وقتال دفاع صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ مجموع المغازي التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أو السرايا التي أرسلها بلغ مجموعها 100، كما نص على ذلك مغلطاي ووافقه أيضا ابن حجر بعد التتبع أنه بلغ مجموعها 100 ما بين سرية وما بين غزوة. والغزوة في اصطلاح المؤرخين يعني التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. السرايا والبعوث يرسل بعض أصحابه للقتال الجهاد ولا يشارك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. والسرية قطعة من الجيش، السرية قطعة من الجيش تخرج الجهاد، وسميت بذلك لأن في الغالب أنها تسري ليلا، والعلم عند الله. عدد مغازي النبي عليه الصلاة والسلام قال البراء بن عازب 15 غزوة، وقال بريدة بن حصيب 16 غزوة، وقال زيد بن أرقم 17، وعدها جابر بن عبد الله 19 غزوة. وقال المؤلف هنا غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. طبعا الاختلاف في الأعداد في هذه المغازي إما قد يكون نسيان يعني من الصحابي، نسيان ذهول عن بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتكلم عن المغازي التي شارك هو فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون يعني بعض المغازي بعض السرايا متصل بعضها ببعض، فبعضهم يعدها غزوة واحدة وبعضهم يجعلها يجعلها ثنتين. هذا من أسباب اختلاف العدد في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية إلى سبل الرشاد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد